بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى هذا هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو تمام الدرس 20 أو 20 الذي طوفنا فيه حول مسائل الإيمان والكفر من خلال تناول بعض الكتب والدندنة حولها وعرض أفكارها، مثل كتاب الإيمان عند السلف، وكذلك بفضل الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان الكبير والأوسط، وكتاب إشكالات العذر بالجهل أو الإعذار بالجهل، وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام. وإن شاء الله بعد هذا الدرس سنتوقف خلال شهر رمضان، سيكون تركيزنا كله بإذن الله تبارك وتعالى منصبا حول تفسير القرآن والكلام حول مسائل التدبر وما إلى ذلك وتناول بعض الآيات. فأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والمعونة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بعد رمضان سوف نحاول جاهدين معكم أن نستعرض بقية مسائل العقيدة. تكلمنا عن مسائل الإيمان والكفر والعذر بالجهل وما إلى ذلك، وحاولنا خلال هذا التطواف السريع أن نرد على كثير من شبهات المتقدمين وشبهات المتأخرين، وأن نبين الخلل في تلك الأقوال والأصول التي بنى عليها أهل السنة أقوالهم في باب الإيمان أو حتى سائر أبواب الاعتقاد، وكذلك الأصول التي يبني عليها المبتدعة أو الخارجون مذهبهم في مسائل الاعتقاد. إن شاء الله بعد رمضان سوف نتناول بقى مسائل القضاء والقدر إن شاء الله، ومسائل الأسماء والصفات، وكذلك مسائل الإيمان باليوم الآخر وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وما إلى ذلك من أمور. وسنخصص حلقات إن شاء الله تبارك وتعالى للرد على كثير من الشبهات المثارة حول القضايا الكبيرة. فالله تبارك وتعالى أسأل المعونة والتيسير والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، أقصد المعاصي طبعا تنقسم إلى كبائر وصغائر. هل الإنسان إذا ارتكب معصية من المعاصي يخرج من الإيمان؟ يخرج مذهب أهل السنة، ذلك مذهب الفرق المبتدعة، وكذلك مذهب الفرق التي هي تظن أنها موافقة لأهل السنة أو من أهل السنة في هذا الأمر. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من. قال: منها فيها نفي الإيمان. أنا قلت إن الله تبارك وتعالى ورسوله، وهذا من القواعد الكبيرة، لا ينفيان مسمى اسم إلا إذا انتفى بعض واجباته أو بعض أركانه. يعني إذا قال لا صلاة لكذا، لا صلاة لمنفردا خلف الصف، يبقى أكيد إن بينفي الصلاة معناه أنه نفى الواجب، يبقى أنت لم تأتي بواجب أو لم تأتي بركن، لكنه لا ينفى مسمى اسم لمجرد انتفاء بعض المستحبات، هذا لا يكون في الشريعة، هذا لا يكون في الشريعة. قال: والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث. وأقول أن هناك أشياء تخرج من الملة وهناك أشياء لا تخرج من الملة، ومن المعلوم من معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر بالكبائر، الكبائر لا يكفر صاحبها ولا يخلد في النار، المشيئة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. فده معتقد أهل السنة بخلاف المعتزلة الذين يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وبخلاف الخوارج الذين يتفقون معهم في هذا المبنى يقولون بتخليده في النار، وإن اختلفوا في بعض الأشياء في الدنيا. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، الخوارج يقول لك لا، هم كفرة، مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار في الآخرة. طيب، قال: فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل. هنا لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، خلي بالك، هنا هو نفى الإيمان، نفي الإيمان ليس هنا نفيا لأصل الإيمان، أصل الإيمان موجود، لكنه نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان. ولذلك حتى في الحديث الآخر أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كأنه ظلة، فإن نزع عاد. ولذلك صاحب المعصية يكون على خطر شديد، فلربما لم يعد له الإيمان مرة أخرى، فيكون على خوف شديد. ولذلك أنت تجد فقه السلف في الخوف من الذنوب صغيرها وكبيرها، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا صغيرة إن الجبال من الإيه؟ من العصا. لذلك هم يقولون كان الواحد يرى ذنبه كأنه جالس تحت ظل جبل يوشك أن يقع عليه، أما نحن فنرى ذنوبنا كأنها ذباب على أنوفنا أو أنافنا نقيلها هكذا وهكذا. هذا بالنسبة للمتخلفين، لكن هم لا كانوا يخافون من الذنب ويخافون عقوبة الذنب ويعلمون أن للذنب عقوبة، وهذه العقوبة قد تعجل وقد تؤخر. ولذلك من فقههم رضي الله عنه تجد رجل كالإمام الكبير محمد بن سيرين يقول: عيرت رجلا بدين، أو سعيد بن المسيب يقول: عيرت رجلا بدين عليه فحبست بدين علي بعد 40 سنة أحصاه الله ونسوه. عقوبة الذنب يخشى منها جدا، إذا وقعت في ذنب لا تظن أن الله نسيه أبدا، لابد أن تكون على خوف وعلى وجل شديد من هذا الذنب، أنك تصاب بعقوبة هذا الذنب. من فقه السلف أنهم كانوا يقولون: ما نزلت عقوبة ولا بلاء وما رفع إلا بتوبة. هذه حقيقة من الحقائق الكبرى العظمى. ولذلك الطاعة سبب للبركة والرحمة والخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيه اللي يحصل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه والأرض. وأنا أنظر إلى بعض الدول التي يعني تبنت شعار تطبيق الشريعة وشعار محاربة المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف صب الله عز وجل عليهم الخيرات صبا صبا خلال 40 أو 50 سنة برغم كثير من المخالفات. فلما حاربوا الله ورسوله وحاربوا دينه انقلب حالهم بين يوم وليلة. سبحان الله، الله هو الملك الحق، الكون كونه والأمر أمره، والسعادة بيده والشقاوة بيده جل جلاله. فما نزلت عقوبة ولا بلاء إلا بذنب، هذا من فقه السلف، ولا رفعت إلا بتوبة، ولا رفعت إلا بتوبة. لذلك أنت تجد كثير من السلف يكثرون من الاستغفار وطلب العفو والعافية وما إلى ذلك. يعني ذر الهمداني كان يكثر، ذر ابن عبد الله كان يكثر من سؤال الله العفو. فقال له ولده: يا أبه، يا الله يا أبه، سل الله أن يقضي دينك. قال: يا بني، لو غفر ذنبي لقضى ديني. وفيه معنى قوله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله، هذا معنى في غاية العظمة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك هم يرون هذا، يرون أن ابن تيمية رحمه الله يقول: الرب جل جلاله شكور، فإذا عملت طاعة لم تجد حلاوتها فاتهم قلبك. أكيد نيتك فيها مشاكل لأن الرب شكور، فإذا عملت عملا مخلصا لله تبارك وتعالى فلا بد أن يعقبك ذلك حلاوة وسعادة وبهاء وسعة في الرزق وسعة في الصدر وما إلى ذلك. قال: فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة وهو مؤمن، يرتفع الإيمان فوق رأسه، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويكون معه أصل الإيمان لكن ليس كمال الإيمان، لا يشهد له بكمال الإيمان. وقوله: ما هو بمؤمن، وهذه قضية خطيرة، وعليكم صلى الله عليه وسلم، ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أو غوائله، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، انظر إلى عظمة هذا الدين. وقوله: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، يعني القتل بعد الأمان، إنسان إذا أعطى إنسانا أمانا. ولذلك هذا كل الدين كله مبناه على الأمانة، جمال المجالس، المجالس بالأمان، وإذا أعطيت إنسانا عهدا فلا يجوز لك أن تغدر فيه. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. لماذا؟ الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويحبون من هاجر إليهم ونصروا دون انتظار أي شيء وعندهم الإيثار الشديد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، كان كلهم الدم الدم والهدم الهدم معهم صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. لم يوجد المحبة الحقيقية، محبة الدين، هل عدم رفع البلاء بسبب ذنب لم يغفر؟ قد يكون بسبب ذنب لم يغفر، قد يكون أن الله تبارك وتعالى أراد منزلة كبيرة لصاحبه، قد يكون لأن الله عز وجل أراد منزلة كبيرة لصاحبه في الدنيا والآخرة، لا يشترط فقط ذنب. وإلا لم يكن أشد الناس بلاء الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، الأصل في الذنوب كده. لكن أحيانا إذا زاد إيمان المرء زيد له في البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وإلا الأنبياء أطوع الناس لله وأطوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بلاء، ومن أعظم بلائه بأبي هو وأمي وروحي ونفسي أن فقد أحبابه كلهم في الدنيا، يعني فقد حمزة وفقد خديجة أحب خلق الله إليه، وفقد عمه عبد المطلب الذي كان يحامي عنه ويحوطه، وفقد أبناءه كلهم في حياته، وفقد أبناءه ما عدا فاطمة. لكنك تتخيل، وأنا قديما كنت أتصور أن فقد الولد شيء سهل، حتى فقدت ابنتي، فيعني كأنه بلاء لا يحتمل إلا إذا أنزل الله عز وجل على قلبك صبرا عظيما، هذا بلاء عظيم جدا. وإياكم يا رب يا شيخ عمرو، ربنا يحفظك، أسعدنا مرورك الكريم. فالإنسان يعني سبحان الله العظيم، ومع ذلك فقد أبناءه كلهم، وأوذي أشد الإذاء، وابتلي أشد الابتلاء، وفقد أحبابه وأصحابه وزوجاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر. هل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الطاعة؟ فلا يشترط هذا. الإنسان يكون دائم التوبة، ودائم الاستغفار، ودائم سؤال الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال: وكذلك قول أبي بكر الصديق: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان، إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر: لا إيمان لمن لا أمانة له. أنا قلت أصل الإيمان موجود، ارتكاب الكبائر بينفع عنك كمال الإيمان، حتى المعاصي بصفة عامة والذنوب، لكن أصل الإيمان موجود. لكن أنت لو قلت الخطأ الذي أخطأ فيه المرجئة والخوارج أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله، لكن نحن نرى أن الإيمان درجات متفاوتة جدا. فالرجل يصلي إلى جوار الرجل، آمين يا رب، رجل يصلي إلى جوار الرجل في صف واحد وفي مسجد واحد، وما بين صلاتيهما، يعني ما بين الشعيرتين، كما بين السماء والأرض. ونحن الآن داخلون على الصيام، تجد رجل صيام رجل إلى جوار رجل، رجل بيصلي جنب رجل، وتجد رجل قلبه متعلق بالله، كثير الذكر، كثير قراءة القرآن، بعيد عن المعاصي، محافظ على صلوات الجماعة، محافظ على أوراده وأذكاره، والآخر يعني لاهن عابث، كثير المعاصي، ينظر إلى المحرم، يسمع المحرم، كأنه فقط صيامه امتناع عن الأكل والشرب فقط. فتخيل الفرق بين صيام هذا وصيام ذاك. قال: وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب دليل على أن هناك مشاكل كبيرة في القلب وفي الإيمان الرجل. قول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. المراء هو نوع من أنواع الجدال، لكن جدال بغير فائدة، بخلاف الجدال، الجدال الذي بفائدة، الذي قال الله عز وجل فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الجدال الذي تظن فيه أن خصمك يريد الحق ويريد الحقيقة، وأنت تريد أن تحاوره حتى تصل إلى الحق وإلى الصواب، ليس لمجرد إثارة النعرات والشحناء والبغضاء. قال: ويدع المزاحة في الكذب. يعني تخيل الكوموكسات على النت، والكلام والافتراء على الأعراض وما إلى ذلك، كله بالكذب والافتراء، وهذا كله محرم ومجانب للإيمان، ودليل على نقص إيمان الصواب. قال: ومن نوع الذي فيه براءة، في نوع النبي تبرأ، قال مثلا: من غشنا فليس منا، ليس منا من حمل السلاح علينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل، ويريد أن يفسر يعني هذه الأحاديث ماذا يعني بها. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر، طبعا بعض المعاصي قد يسميها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فالطاعات كلها من أبواب الإيمان، الطاعات كلها إيمان، كما أن المعاصي كلها إيه؟ من شعب الكفر. ولذلك قال، هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر، يعني ليس هو الكفر الذي يخرج من المل، لكن مجرد ارتكاب المعصية هذا كفر، هذا شعبة من شعب الايه الكفر. قال: ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطر فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. طبعا الكافر كفر حقيقي الذي يظن أن أحد ينزل المطر، أو أحد يجلب النفع، أو يدفع الضر، هذا كفر مخرج من الملة. فلا ينفع ولا يضر ولا يخفض ولا يرفع ولا يبسط ولا يقبض إلا الله جل جلاله. هذا من أبواب الاعتقاد العظيمة جدا. إحنا لما بنعترض على بعض المتصوفة اللي هو يذهب إلى القبر ويظن أن القبر يضر وينفع، هذا مجانب للاعتقاد، لصفاء الاعتقاد. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، يضر وينفع ويخفض ويرفع ويجيب الدعاء ويكشف الضر، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. يبقى الكفر يرد في النصوص أحيانا يراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج من الملة، وأحيانا يراد به كفر دون كفر، يعني معصية من المعاصي. لكن في الغالب المعاصي التي تسمى في النصوص كفر أو شرك هي معاصي كبيرة، هي معاصي كبيرة وعظيمة، وإلا لم تسمى بهذا الاسم القبيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض رقاب بعض. القتل بغير حق من شعب الكفر لا شك، وكبيرة من أعظم الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فده شوف، تخيل الوعيد هذا على القتل، فراقة الدم هذه عظيم. ولذلك حرمة دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى في غاية العظمة، وهي أعظم، دم المؤمن عند الله أعظم من حرمة حتى الكعبة. وقال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول. صدقه بما يقول، هذا يظن في شخص أنه يعلم الغيب، هذا كفر أكبر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: فسوق، على اعتبار أن المعاصي فسوق، وقتاله، يقول ان القتال اعظم. طبعا قد يكون كفر اصغر، يعني كبيره من الكبائر، وقد يكون كفر اكبر، يعني انت تفعل المعصيه وتعلم انها معصيه وتتحرج منها وتعلم انك بذلك عاصي لله، هذه كبيره من الكبائر. اما ان حصل استحلال، تقول ان القتل حلال او الزنا حلال او السرقه حلال، هذا هو الكفر الاكبر المخرج من المله. قال: ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا ذكر في النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النصوص مثلا ليس منا، برئنا منه، هذا شرك، هذا كفر، يقول كلها من ابواب المعاصي التي هي شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر. اصل الايمان موجود، لكنه بذلك فقد كمال الايمان، لكنه بهذه المعاصي الكبيره فقد كمال الايمان. قال: ومن النوع الذي فيه الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. قيل: يا سلم، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يعني غير مخرج من الملة. وأحيانا هناك نوع من أنواع الرياء الذي لا يكون فيه أي نظر لله قد يكون مخرجا من الملة، الإنسان يخشى على نفسه جدا. ومنه قول: الطير بشرك، وما منا إلا يقع في التفاؤل والتشاؤم، لأن كل شيء في النهاية بقدر الله. كل شيء في النهاية، ولكن الله يذهبه بالتوكل، تتوكل وتمضي. طبعا الطيرة أنهم كانوا يزجرون الطيرة في الجاهلية، يعني إذا أراد أن جاء على طير على شجر وزجره، فإن ذهب الطير يمينا مضى إلى أمره وتفاءل، وإن ذهب شمالا في جهة اليسار تشاءم وترك الإيه؟ وترك السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا، الإنسان يتوكل على الله ويؤمن بالقدر وأن كل شيء بقدر، وأن هذا كله لا أثر له لا في السعادة ولا في التعاسة ولا في الشقاء ولا في السعة. وقوله في التمائم والتولة: إنها من الشرك، إنها من الشرك. بعض الأسحار اللي بتفعل، مرأة تحب زوجها وزوجها، والله عز وجل قال في السحر: السحر الذي يخشاه الناس حتى الحسد وحتى العين. قال الله عز وجل: في السحر الذي هو أعظمها، قال: وما هم بضارين. أبواب الاعتقاد مهمة جدا في هذه النواحي. قال: وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟ إلا بإذن الله. فهناك بقى بعض الأشياء، يعني ولذلك أبو عبيد يقول: فالناس في هذه النصوص ذهبوا إلى أربعة مذاهب. المذهب الأول اللي هو كفر النعم اللي احنا بنسميه. المذهب الثاني التغليظ، ان هو بيغلظ عليه حتى لا يقع في مثل هذا الذنب، تمام. القول الثالث: تجعلها كفرا، يعني يجعل الكبائر كفر. قال: وهذا لم يذهب اليه احد من السلف. الرابع: تذهبها كلها وتردها، يقول ان كل هذه فيها خلل وفساد. قال: اما القول الاول اللي هو تذهب الى كفر النعمه، قال: يرد المذهب الاول ما نعرفه من العرب، ما نعرفه من كلام العرب، تمام، ربنا يبارك فيكم، ولغاتهم، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا. يجحد، يقول لك انا يكون حالته كويسه، يقول لك انا والله مسكين وضعيف وغلبان ومش قادر والكلام ده كله. ان كان ذلك فيما بينهم وبين الله، او كان من بعضهم لبعض اذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوا كالكفران. رجل كافر يعني يغطي النعم او يغطي ما بينه ما بيني وبينه من ود وانعام وموده. قال: ينبئك عن ذلك مقاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ان كنا تكثرن اللعن. ودي من مصائب النساء، ان لسانها كالمبرد لا يتوقف، على طول تشتم وتسب، وتكثرن اللعن وتكفرن العشير. وبين ذلك بقوله: اذا احسن الى احداهن الظهر ثم رات منه شيئا، مره واحده بس ظهر كامل احسان، ثم ده طبيعي في الحياه الزوجيه، قالت: ما رايت قط. ولذلك الرجل الذكي هو الذي يعرف ان ده طبع، المراه مجبوله عليه، يعني مساله الكفران فيحتمل لها هذا، يحتمل لها هذا. والا لو عاقب الرجل امراته في كل ما يصدر منها لم يكن بين زوجين موده ولا رحمه، ده الطبيعي، المراه تكثر تشكو، كثيره الشكوى، كثيره الكلام، كثيره السب، كثيره اللعن. ولذلك يعني توعدت بالنار لاجل هذا، توعدت بالنار لاجل هذا. قال: اما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله. لازم مجرد، ليس مجرد تغليظ، هذه كبيرة من الكبائر، لأنك لو قلت بس يعني أنا بخوفه بس ما فيش حاجة بس بخوفه، لا، فيه، هذه كبيرة من الكبائر، والإصرار عليها قد يودي بك إلى المهالك، وقد يذهب بك والعياذ بالله إلى النار. وقال: هذا يقول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها، ليس مجرد تغليظ. وأما الثالث الذي بلغ كفر الرد، الناس اللي بتكفر بالذنوب، فبقول لا، ده كلام فارغ، لانك لو كفرته ها ستسفك دمه، لانك هتستحل دمه بعد ذلك. فالتكفير بالكبيره ليس من مذهب اهل السنه، ليس من مذهب اهل السنه. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه ايه فاقتلوه. فانت لو واحد، لو اتهمت رجلا بالكفر يسهل عليك ان تسفك دمه. افلا ترى انهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم. ده بالكلام الجميل جدا الذي ركز عليه شيخ الإسلام رحمه الله وكرره كثيرا وبينه في كتبه. يعني هو لو كافر ما كانش قال إن الحدود كفارات، ما كانش قال إن مجرد القطع، كان قتله على طول، لو هو كافر كان قتله، لكن الجلد والقطع دليل على أنه ليس بكافر، وإنما هي مجرد عقوبة. وكذلك قول الله: في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يعني الولي يستطيع أن يعفو عن القاتل أو يطلب القصاص. قال: فلو كان القتل كفرا ما كان للولي العفو، ليس من حقه العفو حين ذاك. يعني لو كان الذي قتل كافرا يبقى لابد أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. ولأنه لم يكن كافرا جاز للولي أن يعفو، إيه، أعطت الشريعة الحق للولي أن يعفو عنه. قال: أما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، بيقول لك لا، الأحاديث كلها ضعيفة ولا تصح، كلام فارغ. طيب يا مولانا، أمال تقصد إيه يا مولانا؟ كيف نحمل هذه الأحاديث وكيف نحمل هذه الآيات؟ قال: إن الذي عندنا، يعني يقول أن المذهب الصواب مذهب أهل السنة الذي عندنا في هذا الباب، أن المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان، يعني لا تزيل الإيمان على التمام، لكن أصل الإيمان موجود، ولا توجب كفرا يعني مخرجا من، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهل. تمام الإخلاص لله ألا تقع في هذه المعاصي، تمام الإخلاص، إذا وقعت في هذه المعاصي هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أنك قد وقعت في، أنك أخللت بكمال الإيمان. ولذلك قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود. قال: وبشر المؤمنين، تمام الإيمان، قد أفلح المؤمنون إلى الآخر، إلى آخر الآيات إلى غير ذلك. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي، الأصل أن الإنسان المؤمن لا يقع في المعصية، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي، لما الإيمان كامله، لما تقع المعاصي تنقص من الإيمان، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط، الأصل أنك أخلت بالشرط ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقة الإيمان كمال الإيمان، لكنه لم يزل بالكلية. لكنه فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أو والله لا يؤمن مثلا من لا يأمن جاره أذيته. طب إزاي قال كده ليس بمؤمن وإزاي أنت بتثبت له الإيمان؟ طب إزاي ده الكلام ده؟ قيل هذا كلام العرب، العرب تجري على هذا. أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال، طالب من الطلبة ذاكر مذاكرة يعني أقل من 50% فجاب 49%، هنا بنسميه نجح ولا راسب؟ احنا هنقول عليه راسب. انه لم يذاكر ابدا؟ لا، ذاكر وعنده اصل المذاكره وعارف المواد وعارف اصول المواد وعارف طريقه المواد، لكنه لم ياتي بالدرجه التي يقال عنه فيها انه ايه؟ ناجح. كذلك الذي ياتي بهذه المعاصي ينفى عنه حقيقه الايمان كمال الايمان، لكن لا ينفى عنه اصل الايمان. لكن لو نفيت عنه اصل الايمان وكفرته هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى كفرته بالكبيره، وهذا مجنب لقول الله تبارك وتعالى ولقول رسوله ولاجماع سلف الأمة رضي الله عنهم. عيل من عيالك تعبك، يعني هو بيطيعك على سطر وسطر لا، بيعقك يعني ويبلغ منك الأذى، فيقال ما هو بولد، هل معنى كده أنه نفى بنوته؟ يا أخي ده مش أخويا، كأنه مش أخويا، كأنه مش أبويا، كأنه مش ابني، صح؟ لأنه أتى منه الأشياء التي تنافي حقيقة الأخوة أو الأبوة أو الأمومة أو ما إلى ذلك. قال وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر. يبقى هو مؤمن لكنه أتى بما ينقص هذا الإيمان، بما ينفي حقيقة هذا الإيمان، بما ينفي كمال هذا الإيمان، لكن أصل الإيمان موجود عنده كما أسلف. قال وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل يعني القرآن فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فحصل إيه؟ فنبذوه وراء ظهوره. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به ثم أحل الله لنا ذبائحهم، على اعتبار أنهم من أهل الكتاب رغم أنهم لم يعملوا بالكتاب لكن لا زال سم. قال ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين وإن لم يعملوا به عملا كاملا. فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، يعني هم من أهل الكتاب، وهم لها بالحقائق مفارقون. فهذا ما في القرآن، يبقى برغم أنه هو مفارق ولم يفعل كل ما في الكتاب ومزايل لما في الكتاب ومخالف لأوامر الكتاب، سماهم الله أهل كتاب ورتب عليهم أحكام أهل الكتاب، رتب لهم الأحكام يعني تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم وما إلى ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال قال صلى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو صلى بس ينكر الصلاة، وقف بصورة سريعة وركع وسجد وقام، فالنبي قال له ايه؟ نفى عنه. انت الان وانت تنظر لهذا الرجل، هو الرجل وقف وركع وسجد وقام وتشهد وكل حاجة، دي صلاة ولا مش صلاة؟ صلاة. لكن النبي قال له ايه؟ فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة، لم يأتي بتمام الصلاة، فهو مصلي بالاسم بس لكنه غير مصلي بالحقيقة، وهو لا أهل كتاب بالاسم لكنهم ليسوا أهل كتاب على الحقيقة، يعني لم يلتزموا بأحكام الكتاب. وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له، قال إن صلاتهم غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شرب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هل يقال أنه لم يصلي؟ لا، هو صلى لكن صلاته غير مقبولة. وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة تامة، لا صلاة كاملة، ليس لها أجر صلاة الجماعة. وحديث عمر رضي الله عن عمر في المقدم ثقة له ليلة النفر أنه لا حج له، وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. هل هو لا يقال له أنه صام؟ هو صام عن الأكل والشرب لكنه أتى بمعصية زلزلت الصوم، يعني نفت تمام الصوم، نفت كمال الصوم. قال أبو عبيد: هذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها يعني مشابها لها فهو عندي على ما فسرته لك، إنه أتى بالأصل لكنه لم يأتي بالكمال، فينفى عنه كمال الإيمان ولا يقال أنه كفر مطلقا أو ليس عنده أصل الإيمان. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ، يعني ليس لا يقصد بذلك رسول الله أنه يكفره، لا يقصد أنه يكفره. نعم. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا أي ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. يقول يعني هذا كلام غير صحيح، هذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم سفيان فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي لازمه أن يصير من يفعله مثل النبي. شوف الكلام، شوف فهم اللغة. يعني بيقول لسفيان الثوري، بيقول الأحاديث التي قال فيها رسول الله ليس منا يقصد بها ليس مثلنا. طب الذي لا يغش هل يكون مثل النبي؟ لا، لا يكون مثل الله عليه وآله وسلم. يقول هذا خطأ، الأصل أنه لم يأتي بكمال الإيمان، لم يأتي بالإيمان التام. قال: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك. طيب يا مولانا، في بعض الأحاديث فيها فقد كفر، فقد أشرك، هذا من الكفر، هذا من الشرك إلى غير ذلك، هل هذه معاصي ولا هي أمور تخرج من الملة؟ لا تخرج من الملة، هذه من المعاصي، وسماها كفرا وشركا كما ذكرت لك، لأن المعاصي كلها والكبائر كلها من شعب إيه؟ من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. قال: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حمل خفيف مرت به، إلا قال فلما أثقلت دعوا الله ربهم لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهم. قال: هذا ليس كفر مخرج من الملة، لكن الشيطان جاءهما وقال لهما: سمي ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك؟ يقول إن آدم كان مشركا أو حواء، الفعل نفسه شرك وليس هو الشرك بالله يعني المخرج من الملة. أما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، سماه الشرك الأصغر. فهنا عايز يبين ان هناك شرك، هناك شرك هو غير الشرك الذي يكون صاحبه خارجا من المل، هذا الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه في هذا الحديث. ومنه قول عبد الله يعني ابن مسعود: الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك. الشرك كثير، شعب الشرك، شعب النفاق. فقد اخبرك ان في الذنوب انواعا كثيره تسمى بهذا الاسم، تسمى شرك وتسمى كفر، وهي غير الاشراك التي يتخذ لها مع الله اله غيره، يعني غير الشرك المخرج من الملة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: ليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، هذه أخلاق المشركين، هذا ما يفعله المشركون، وتسمية المشركين، وسنن المشركين، وألفاظ المشركين، وأحكامهم ونحو ذلك، لا ينبغي أن تقعوا في مثل ذلك. والذي يجمع ذلك كله أن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها من شعب الشرك والكفر، ولا ينبغي للمرء أن يقع فيه، فإن وقع فيها تؤثر في الإيمان ولا لا تؤثر؟ تؤثر في الإيمان، لكن هل يخرج من الإيمان؟ لا، لا يخرج من الإيمان، وإلا كنا ممن يكفر الناس بالمعاصي سواء الصغار أو الكبائر. قال: أما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا ابن عباس طبعا تأويل هذه الآية الحكم بما أنزل الله لعله يكون لنا فيها 4 أو 5 محاضرات إن شاء الله، نحاول أن نؤصل فيها تأصيلا قويا لهذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا لي فيها كتاب طويل. لكن إحنا عايزين نعرف، يعني ابن عباس قال ليس بكفر ينقل عن الملة، يعني واحد النهاردة حاكم أخذ رشوة أو جامل أخاه أو أباه أو ابنه في حكم من الأحكام، هل يكون كافرا؟ لا، هو مرتكب كبيرة من الكبائر رغم أنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم بذلك، هل لأنه يفضل شرع غير الله على شرع الله؟ إن فعل ذلك فهو كافر خارج عن الملة. لو قال شرع غير محمد أفضل من شرع محمد كافر، لو قال القوانين الوضعية أفضل من شرع الله كافر، كفر مخرج من الملة بلا 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 مضاورة ولا شك ولا لف. لكنه إن فعل ذلك من باب الشهوة، من باب الهوى، من باب الخطأ، من باب التأويل، هذا يكون كفر دون كفر، يعني كما قال ابن عباس ليس هو الكفر المخرج من الملة. وقال عطاء: كفر دون كفر، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، أن الدين إيه يا شباب؟ باق على حاله، ده الأصل. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فوق أشياء من أمور الجاهلية لكنها لا تخرج من الملة. الأصل أن الجاهلية مجانبة للإسلام، لكن لو أنك وصفت شخصا بالجاهلية صفة حصلت فيه، هل يكون بذلك خارجا عن الدين؟ لا، لكن فيه صفة من صفات أهل الجاهلية كما قال: ثلاثة من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية، النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب. مع أن النفاق مخرج من الملة، لأن أصل النفاق أن يبطن المرء الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق الذي يخلد صاحبه في النار. لكن هناك بعض الصفات من فعلها كان فيه شبه من المنافقين، كانت فيه صفة من صفات المنافقين، لكن هل يخرج من الملة بذلك؟ لا، لا يخرج. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي الأخرى أربعة: وإذا عاهد غدر. وكما ذكر السلف قول عبد الله بن مسعود وغيره أن الغناء ينبت النفاق في القلب. طيب، بعض الناس يسألني كثيرا: كل دكتور أنت عمال تحذروا من الأغاني، وتحذروا من الموسيقى، وتحذروا من الدراما، وتحذروا مش عارف من الكوميديا والمسلسلات والأفلام وهذه الأشياء، ليه أنت بتحذروا من الحاجات دي؟ يعني من أشياء حقيقة الأمر. هو يسألني يقول لي: الغناء أحيانا يرقق القلب ولا لا يرقق؟ والموسيقى يا أخي بتهذب المشاعر وترقق القلب وأحيانا تهذب النفس، هذا حصل ولا غير حاصل؟ حقيقة الأمر ده حاصل، إن أحيانا تسمع مسلسل تبكي وتتأثر وممكن يأثر فيك. الله، طب ليه الإسلام حرم يعني الغناء وحرم الموسيقى؟ طيب طالما كده مثل هذه الأشياء ليه؟ لماذا؟ لأن حقيقة القلب، هذا القلب الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وهذه النفس البشرية التي صنعها الله تبارك وتعالى، وتلك الروح التي هي من خلق الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعني أنزل هذا الكتاب العزيز كي يصلحها صلاحا كاملا، يعني شفاء كاملا. لكن صلاح هذه، صلاح الأغاني والموسيقى والأفلام والدراما وهذه الأشياء للفساد الموجود في القلب أو الروح أو النفس، إنما يكون فسادا، يكون صلاحا ناقصا، مثل المواد الكيماوية كده، عامل زي ما بتاخد مثلا علاج كيماوي علشان مثلا والعياذ بالله بقع سرطانية. الدواء القرآن دواء حازم جازم شافي كامل الشفاء، يحد بها من كل جانب، وليست له أثار سيئة، كل أثاره جيدة، بخلاف الأغاني والموسيقى والدراما وهذه الأشياء، هي مثلها مثل المواد الكيماوية، يعني تصلح جانب وتفسد جانب. لو واحد والعياذ بالله عنده سرطان دم بياخد كيماوي، لما بياخد الكيماوي اللي بيحصل بيأثر على الكبد، بيأثر على الكلى، بيأثر في الدم، بيأثر بيسقط الشعر، بيؤثر على العظام، يؤثر تأثيرات شديدة. أي مادة لصلاح القلب وصلاح النفس والروح بخلاف القرآن تحدث هذا، تحدث هذا، يكون فيها صلاح من ناحية وفساد من ناحية أخرى، بخلاف القرآن الذي هو الشفاء التام والبركة التامة والنور التام والرحمة التامة والهداية التامة بدون أي أثر سيء. فهمتم الآن المسألة ولا صعبت عليكم؟ يعني أرجو أن يكون الفكرة وصلت. لذلك أنت لا تسعى لصلاح قلبك ولرقي روحك ولصلاحك ولهدايتك ولنورك من غير القرآن. أي طريق غير القرآن في مشاكل تانية كتير جدا، بخلاف طريق القرآن لا مشاكل فيه، نور تام، هداية تامة، بركة تامة، شفاء تام بدون أي أثار سلبية أو جانبية. ولذلك تجد هذا من فقه الصحابة، يبتعدون عن الغناء ويخافون منه ويقولون أن الغناء ينبت النفاق في القلب. فأحيانا يصف إنسان بأنه شيطان، فعل فعل الشياطين، فعل فعل المنافقين، فعل فعل الكافرين إلى غير ذلك، ولا يكون كافرا ولا منافقا ولا شيطانا، لكنه أتى بصفة من صفات هؤلاء الناس، وهذا لا يزيل عنه الإيمان كاملا، وإنما يكون أتى بصفة من هذه الصفات ويكون عاصيا لله تبارك وتعالى. لكن هناك طبعا كفر ونفاق ورد في النصوص، قرآن وسنة وغيره، بيخرج من الملة. يعني واحد يذبح لغير الله هذا كفر، يطلب من غير الله، يدعو غير الله، هذا كفر كله مخرج من الملة، هذا كله كفر مخرج من الملة. طيب يا شباب، قوله رحمه الله: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. يقول إن ورد في النصوص كتاب وسنة، أحسن، أحسنتي ما شاء الله، هو هذا هو، هذا هو لذلك الذي يسعى إلى صلاح قلبه من غير طريق القرآن وطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له فساد عريض، بس من نواحي أخرى يحصل له فساد عريض لكن من نواحي أخرى. وهذا الشهر العظيم يعني من رحمة الله عز وجل إحنا نتكلم في هذا الأمر، وأن يأتي هذه الملحة لنتكلم في هذا الأمر. أنت تشعر بصلاح كامل للقلب، رقي كامل، راحة كاملة للبدن والروح، ورقي للروح. هذا لا يتسبب فيه إلا القرآن وحده فقط، هذه خالصة للقرآن، لا يشرك القرآن غيره في ذلك، في صلاح القلب ورقي النفس والروح. قال: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه. شوف بيشبه، ومنه قول عبد الله بن عباس عن شارب الخمر كعابد اللات والعزة، هذا يقول أنه في شعبة من الكفر، في شعبة من الشرك، لكن ليس مشركا شركا مخرجا من الملة. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، وكل هذا خطأ منفعش ولا وجه. يعني لا يمكن أن واحد بيشرب خمر يكون كافر وخارج من الملة، أو يكون كالذي يعبد الصنم، أو كالذي يدعو أحدا من دون الله. قال: ولا وجه لذلك، لأن الله جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض. الذنوب لا تتساوى، درجات متفاوتة جدا، منها صغائر والصغائر تتفاوت، ومنها كبائر والكبائر تتفاوت، حتى الشرك يتفاوت، درجات الشرك تتفاوت، ودرجات الكفر تتفاوت، ودرجات النفاق تتفاوت. قال: في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها. الأصل أن الله نهى عن ذلك كله تبارك وتعالى. من يقرن معصية بمعصية أكبر منها ليدل على ضخامة وكبر وعظمة هذه المعصية. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن القول على الله بغير علم بالإيه؟ بالشرك، أن هذا أمر عظيم وأمر خطير وأمر في غاية في منتهى الخطورة، قد يخرج أصلا صاحبه من الملة. وكقول لعن المؤمن كقتله وحرمة ماله كحرمة دمه إلى غير ذلك. قال أبو عبيد، يعني بهذا انتهى رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، على مبلغ علمنا. هو يريد يقول: أنا استفرغت وسعي في ذكر الأدلة من الكتاب السنة وكلام الصحابة وفهم كلام الصحابة، وما تسيغه وتجيزه لغة العربي وما أجمع عليه العلماء. وهو بذلك كذلك فيه نوع من أنواع التواضع، يقول: يعني أنا كأن قد يكون عندي خطأ، أنا لم أستكمل كل شيء، لكن على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي والعلماء بعده وما عليه لغة العرب. وهنا بيتكلم عن أصول العلم: قرآن، سنة، كلام الصحابة، إجماع الصحابة، لغة العرب. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم به في الإيمان، هم يتكلم بقى عن الذين ضلوا في باب الإيمان. هو في هذا الكتاب عالج في الغالب المرجئة بأنواعهم المختلفة، الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة والكفر الجهل، وتكلم عن مرجئة الفقهاء، وتكلم عن بعض أن الإيمان مجرد القول أو الإيمان القول والعمل، والذين يقولون أن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان، وبعض الأخطاء في باب التكفير. تكلم عن هذا كله، وبدأ بقى يجمع الفرق التي اختلفت إلى عصر الإمام أبي عبيد اللي هو متوفى 224، بدأ يجمع الفرق التي اختلفت في هذا الباب أو ضلت في هذا الباب أو ابتدعت في هذا الباب. يقول: الجهمية والمعتزلة والإباضية، الخوارج والصفرية والفضلية الذين يفضلون بعض الناس على بعض كأنهم الإمامية من هؤلاء. قال: الجهمية الإيمان معرفة بالقلب، وإن لم يكن قلنا أن بيقولوا الإيمان معرفة بالقلب والكفر جهل، يبقى معرفة والجهل مجرد أنك عرفت. وطبعا احنا قلنا أن من الردود عليهم في ذلك ماذا؟ يعني أنت إذا قلت أن الإيمان هو مجرد المعرفة، ده دليل على ماذا؟ على أن إبليس سيد العارفين، رجل كان مع الملائكة وبيسجد وبيعبد وشاف السماوات العلى وتكلم مع الله، انت عاوز اكتر من كده؟ ومع ذلك يعرف، ومع ذلك سمي كافرا. لماذا؟ لماذا كان كافرا برغم وجود المعرفة؟ لان الايمان عبارة عن حقيقة مركبة من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. الايمان قول وعمل، فهو رغم انه عارف لكنه لم ينطق بالشهاده، جحد. الا ابليس ابى واستكبر، ودي من انواع الكفر اللي احنا فصلناها في كتاب الايمان قبل ذلك لمن اراد ان يراجع المحاضرات. انا طبعا اهب الاخوه الذين يريدون فهم هذا الباب على وجهه الصحيح انهم يراجعوا من المحاضرات السابقه، لان هذه المحاضره ال20 او يمكن ال21 في الكلام حول مسائل الايمان والكفر والعذر بالجهل وما شابه. وبدا يذكر كلام المعتزله الذين قالوا الايمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، يعني اللي ياتي بالكبائر يبقى كافر. وقالت الاباضيه الايمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا، قلنا ان سبب ضلال من ضل في باب الايمان الاصل الكبير الذي ضلوا بسببه انهم جعلوا الايمان شيئا واحدا، جعلوا الايمان شيئا واحدا، اذا زال بعضه زال كله. واهل السنه لا يرون الايمان شيئا واحدا، ويرون اهله يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، ويرون جواز الاستثناء في باب الايمان. طبعا يعني نحن بهذا نكون بفضل الله عز وجل يعني انتهينا من شرح مختصر وتطوافه سريعه حول كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، وهذا الكتاب كان خاتمه الكلام حول مسائل الايمان التي تناولناها من خلال بضعة كتب، كتاب الإيمان عند السلف، وكتاب الإيمان إشكالات الإعذار بالجهل، وكتاب الإيمان الكبير، وكتاب الإيمان الأوسط، وختمنا ذلك بشرح هذا الكتاب المبارك الطيب الجامع الذي فيه نوع من أنواع التحرير القوي، الذي فيه قوة نظر وفيه مبنى وفيه اختصار وفيه فهم شديد جدا لإمام من أئمة السلف أبو عبيد القاسم ابن سلام. وأبو عبيد كما ذكرت لكم في البداية هو إمام كبير شهد له معاصروه وكل من جاء بعد شهد له بالإمامة في الحديث والإمامة في اللغة والإمامة في الفقه والإمامة في الفهم وكذلك الإمامة في العبادة والزهد وما إلى ذلك من أمور. يعني بهذا القدر نكون يعني انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه التطوافة السريعة. واحنا بفضل الله عز وجل يمكن طوفنا في خلال فترة الحظر شهر ونص دول في او الشهرين دول تقريبا في مسائل اللهم من مسائل كثيرة جدا. تكلمنا عن اصول المبتدعة في بناء مسائل الاعتقاد، وتكلمنا عن اصول اهل السنة في بناء مسائل الاعتقاد، وتكلمنا في كتاب اظن الفقيه والمتفقه الخطيب، لا ليس جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وبقي ان شاء الله الفقيه والمتفقه ساعرضه عليكم عرضا طيبا في أبواب الإيمان. وبفضل الله عز وجل كان لنا 5 محاضرات في أبواب الصيام، مقدمة للصيام والاستعداد لرمضان وبرامج رمضان وما لا يسع المسلم جهله من أحكام الصيام والنوازل المعاصرة، وتكلمنا كذلك عن أهمية وآثار وفضل شهر الصيام. وبذلك نسأل الله تبارك وتعالى اللهم آمين أن يتقبل منا ومنكم نعم صالح العمل، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يبلغنا رمضان صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.